أربعة للبودكاست.
جبل حرفة. وإيه اللي عمله الجن في البشر اللي بيقربوا منه؟ يلقب بالجبل الغامض، وتاريخه مليان باستراخات المكتومة، ويقال إن زيارته هي رحلة بلا عودة. جبل وادي حرفة، جبل الموت. أهلا وسهلا أصدقاء برنامج الساعة 11 في حلقة جديدة من موسم جحيم في الأرض. المكان اللي هنقصده الليلة هو مكان غريب، ومكانه في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن صخرة صماء على شكل جبل. والصخرة الصماء يعني صخرة بدون معالم ملساء. الصخرة دي تقع وسط غابات كثيفة، يعني تخيل منظر كده، أرض مليانة غابات خضرة، وفجأة يبرز فيها شيء كده عامل زي الحجر، أكيد يبقى شكله مخيف وغريب. المكان ده بيحكوا عنه قصص رهيبة، وبيقولوا إن الصخرة دي بيتجسد فيها الرعب. يا ترى مخبيالنا إيه من الأسرار؟ لو حابب تعرف أكتر جيب كوباية القهوة أو الشاي وتابع معايا. الصخرة دي اللي اسمها جبل حرفة، أو اللي معروفة محلياً بجبل حرفة، وموقعها بالتحديد في مركز بني عمر شمال محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير. ولما أقول لك جبل يعني فعلاً ما تغركش اسم الصخرة ده، لأن طولها أو ارتفاعها بيبلغ 2491 متر. المكان للوهلة الأولى يبدو للزائر مكان سياحي وجميل، لأنه مميز زي ما قلت لك، صخرة صماء وسط الغابات الخضراء، وصف رومانسي صح، ويشجع على الزيارة والاكتشاف. لكن ليه كل أهالي عسير بيبعدوا عنه وما يتجرؤوش يقربوا منه رغم كل الجمال المحيط بيه؟ إيه السر يا ترى؟ انتوا عارفين طبيعة الناس لما تلاقي مكان غريب وتسمع عنه أصوات غريبة، ودي حاجات مريبة جدا، بس ده العادي بتاعهم، وفي المكان ده عادي جدا، وبتكتر فيه القصص حول المكان ده، مع مرور الزمن بيتحول لأسطورة. القصة والحكايات اللي وصلت لنا عن الجبل بتتراوح ما بين الخيال والخيال الجامد جدا. أنا أسفة قوي عزيزي المستمع، ما فيش حاجة هتسمعها الليلة ممكن تصنفها ضمن المعقول. واحد من رواة الحكايات دي اللي يشهد إن الجبل مسكون بالجن، كان كل يوم بيقعد مع كبار السن ويسمع القصص اللي بيتداولوها عن المكان. ومن ما بين القصص دي اللي ما قدرش ينساها ولا يتجاوزها قصة بنت اسمها هدى. هدى دي كانت بتروح تجيب مية من أحد الأبار القريبة من الجبل. خلينا أقول لكم إن عملية ملء المياه أو المية يعني اللي بيملوها ما كانتش عملية طبيعية أو عادية في المنطقة دي. كان في تعليمات شديدة جدا بتتوجه من الأهل للبنات، اللي بيعبوا مية لازم بسرعة جدا يرجعوا على طول. وكانت هدى بتتبع القاعدة دي وبتعبي المية وترجع للبيت على طول، لحد ما مرة من المرات الفضول دخل جواها وبقت تسأل نفسها، هما ليه مكبرين الموضوع قوي كده؟ ويمكن ده السؤال اللي خلاها تقع للأسف في الحاجات اللي هنقولها دي. هدى كانت بتعتبر نفسها بنت شجاعة، وقررت تكتشف المكان، وقامت تمشي بين الأبار وبتسأل نفسها، المكان ده فعلا مسكون؟ كانت بتمشي وبتقول لنفسها، يعني معقولة الحكايات اللي بسمعها دي صحيحة؟ بس المكان هادي قوي ومفيش أي حركة ولا في أي حاجة تخوف، معقول الناس جبناء قوي للدرجة دي؟ وماشية بتتلفت يمين وشمال عسى إن هي تشوف جنية أو عفريت هنا أو هناك، ولكن ما شافتش حاجة خالص، لغاية فجأة حست بالمية عند رجليها. لأول وهلة كانت هتترعب، بس لقيت إن سطل المية بتاعها مدلوق على الأرض، وما اهتمتش بالموضوع كتير ولا فكرت للحظة إنه ممكن يكون بفعل فاعل. وما أدراكم ما الفاعل في المكان المهجور ده؟ وبدون تردد نزلت الدلو أو الجردل زي ما بنقول في البير عشان تعبيه من تاني، لكن الدلو المرة دي فجأة وقع في المية وفضل يدور في مكانه. حاولت تسحبه وقعدت تتمدد بأقصى طاقتها عشان توصله، ولما قربت إنها تمسكه طلع لها حاجة غريبة جدا من المية، وبيقولوا إن المية اتشكلت على إيد بشر ومسكت إيديها وسحبتها جوا البير. وفي ناس تانية بتقول إن المية كان شكلها غريب جدا وتشكلت بشكل غريب وكبير ووقعت عليها زي الموجة بالظبط ونزلتها جوا البير. وبيقولوا إن هدى كانت شايفة نفسها وهي بتغرق ببطء من غير صوت لحد ما الظلام بقى كاحل في وشها. عارف تفاصيل اللي حصل دي والقصة دي كلها طلعت بعد ما هدى اختفت. اختفت هدى بدون ما تسيب أي أثر. بعد فترة لاحظ أبوها تأخرها في العودة، وطبعا دوروا عليها وما لقولهاش أي أثر. كل اللي لقوه هو الدلو بتاعها جوه البير وفردة من فردة النعال بتاعتها جنبه، والباقي أساطير وحكايات بيحكوها كبار في السن. وبيقولوا إن والد هدى أحيانا وقت الغروب بيسمع صوت بكاء يشبه صوت بنته هدى، وكان فاكر إنه بيتخيل، ده بسبب زعله وحزنه على اختفاء بنته الغامض، وما فكرش إنها ممكن تكون إشارة استغاثة منها. والأدهى إنه فكر إنه ممكن الشباب الصغيرين يخوفوا بعض بقصة بنته، فقعد يصبر نفسه ويتجاهل الموضوع. القصة منتهتش هنا وبس، لأنه بعد كام يوم والراجل قاعد في بيته ولا بيه ولا عليه، فجأة دخل عليه تعبان كبير جدا وحاول يضربه، لكنه انصدم ووقع من طوله ونزل عليه سهم الله زي ما بنقول كده. لما التعبان كلمه وقال له إن هو جني وساكن في وادي حرفة، وإن بنته هدى موجودة عنده. وما اكتفاش بالكلمتين دول، واداله الكبيرة بقى وقال له أنا اتجوزت بنتك وجاي لك عشان أعرض عليك أي خدمة، لو محتاج حاجة قولي عليها بس. طبعا شخص في الوضع ده وفي الحالة دي ما عندوش غير أمنية واحدة، إن هو يشوف بنته وترجع له مرة تانية. وهنا ما حسش الراجل إلا والتعبان أو الجن ده صوته بقى عالي جدا ومزعج لدرجة إن ودانه كانت هتنفجر، واللي سمعه وسط الصراخ ده كله تحذير من الجني إنه ينسى الموضوع ده للأبد، لأن بنته مش هترجع تاني. فاصل ونرجع تاني المستمعينا واللي بيتابعونا لأول مرة، سلام قول من رب الرحيم. القصة دي بتخلي الواحد جسمه يقشعر، ويا ترى اللي حصل لهدى حقيقي ولا من وحي الخيال؟ ولا عمركم سمعتوا حكايات مشابهة؟ لو عندكم قصص زي دي شاركونا في التعليقات وما تبخلوش علينا، اضغطوا زر الاشتراك عشان ما يفوتكوش أي جديد. وقصة هدى مش القصة الوحيدة اللي عندنا الليلة، الجبل ده حرفيا مليان حكايات. خلوني أحكي لكم حدوتة تانية، اللي خاف يروح ينام وبلاش يكمل، قلبكم جامد؟ طب يلا خلونا نكمل مع بعض. في قرية جنب الجبل اسمها قرية بني رافع، وكان من سكان القرية اسمه مرضي العمري. حصلت معاه قصة أقل ما يقال عنها إنها تشبه الخيال، والقصة دي حصلت في ليلة من الليالي قبل 15 سنة. في الليلة دي السيد العمري كان رجع لبيته في وقت متأخر، وبيحكي الحكاية بنفسه وبيقول كنت معزوم في مناسبة اجتماعية، وبعد ما خلصت ورجعت لبيتي في الطريق وانا راجع قابلت 4 أشخاص غرباء عن المنطقة تماما، احنا في السعودية وهم كانوا أتراك. انا طبعا ايه اللي جاب الأتراك للسعودية طبعا ما قلت لهمش الكلام ده صراحة، بس سألتهم عن سبب وجودهم في نص الطريق وفي اخر الليل كده. رد علي واحد منهم وقال لي ان في 2 كمان اصحابهم طلعوا لقمة الجبل من الساعة 10 ولحد دلوقتي ما رجعوش ولا بان ليهم اي اثر، وطلبوا مني ان انا اطلع معاهم واساعدهم اننا ندور على زمايلهم المفقودين. ويكمل العمري ويقول منكرش ان الموضوع يخوف شوية، اشخاص غرباء وحابين ان هو يطلع معاهم الجبل، بس انا جمدت قلبي وقلت يلا مهما كانوا دول غرباء ومش عارفين المنطقة. طلعنا الجبل ومشينا شوية واللي شفناه كان يخوف بجد، لقينا واحد من اصحابه واقف وماسك صخرة بإيده اللي كانت بتنزف دم، وما كانش عارف يسيب الصخرة دي، أو كانت زي ما تكون ملزوقة في إيديه من غير سبب واضح. أنا اتمسكت وجمعت شجاعتي كلها وقعدت أقرأ آية الكرسي والمعوذات. الحمد لله اتفكت الصخرة وكأنها كانت متثبتة بسحر ساحر. أما الشخص التاني فما لقينالوش أي أثر نهائيا. لحد هنا وقلت خلاص الشجاعة مش هتكفي، ونزلت ورحت مركز الشرطة وبلغت عن الحادثة، وجم معايا وتعاوننا كلنا لغاية ما لقينا الراجل التاني، وكان زي صاحبه بالظبط، إيده بتنزف دم وإزاز السيارة الأمامي كان متدشدش حرفيا. والجماعة اللي معاه قالوا لنا إن الراجل نزل من الجبل فجأة زي البرق واتصدم بالسيارة. ده اللي أرعبهم جدا، هو نزل كده إزاي؟ يا ترى في حاجة رمته ولا هو اللي نط من نفسه؟ دي القصة اللي رواها الشاعر مرضي العمري الرقاه الشرعيين ببني عمرو، اللي قال إن الأتراك زاروه وطلبوا منه إنه يقرأ على واحد منهم، واكتشف الراقي إن زميلهم ده مصاب بمس جن والعياذ بالله. نكمل حكايات ولا اكتفيته؟ أنا لسه مستمتعة شوية، مش هنكر إني خايفة حبتين، بس لازم أخوفكم معايا شويتين. عزيزي المستمع، إذا قررت تكمل معايا القصص دي فأنت المسؤول عن نفسك. أنا كل مهمتي إني أوصل لك حكايات الخوف والرعب، مش مسؤوليتي بقى الباقي. بس هكون جدع معاك وأفكرك إنك تقرأ آية الكرسي والمعوذات، يعني الاحتياط واجب، لأن واحدة من القصص اللي هشاركها معاك دلوقتي البعض بيحلف إنها حقيقية. في الواقع مش مهم القصة تكون حقيقة أو خيال، المهم تعرفوا إن دي عقلية الشباب دايما، بيحبوا يتحدوا الصعاب ويقيسوا مدى شجاعتهم قدام الأماكن المرعبة، ومنها باب جبل حرفة. ده اللي الضباب بيلف عليه من كل جهة، والباب ده في النهار بيكون مجرد حجر، وفي الليل بيتحول لباب حديد بيوصل لفين الله أعلم. تعالوا أحكي لكم قصة شابين من الشباب اللي كنت بقول لكم عليهم. في إحدى الرحلات كان موجود مجموعة من الشباب مخيمين وسهرانين طول الليل، وأكيد قصص الرعب هي أحد فواكه السهرات، انت عارف سهرات الليل اللذيذة دي ما بتحلاش إلا كده. وبالصدفة جه ذكر جبل حرفة فتحمسوا كلهم، واحد منهم اسمه ناصر وقال لأصحابه ايه رأيكم نروح نعمل لفة في الجبل ونرجع، ومحدش منهم اتجرأ ولا رد عليه إلا واحد بس اسمه محمد. ركب عربية ناصر وانطلقوا ناحية الجبل، وفي الطريق وهم رايحين حس ناصر بالندم وقال لنفسه أنا ليه هرمي نفسي في الرمية دي. حاول يقنع محمد أنهم يرجعوا، لكن محمد فضل يتريق عليه وقال له إيه أنت خفت ولا إيه؟ فين الحماس اللي أنت كنت متحمسه قبل شوية؟ يلا يلا نكمل. وفعلا اتشجع ناصر وكمل طريقه لحد ما وصلوا على الجبل ونزلوا من العربية، وأخذ ناصر وطلع للجبل، ومن البداية اتفقوا ان هم هيعملوا جولة صغيرة ويرجعوا عشان ما يبقوش مسخرة وسط اصحابهم. كانوا ماشيين ولما سمعوا صوت ضحك اطفال راحوا ناحية الصوت وما لقوش حاجة غير الصمت اللي ملى المكان، ورجعوا تاني لمكانهم، والمرة دي سمعوا صوت طفل بيبكي، ملاهم الرهب والخوف وحاولوا يرجعوا لعربيتهم، ولكن اكتشفوا انهم ضيعوا الطريق. وفي اللحظة دي سمعوا صوت واحدة بتستغيث وبتطلب النجدة، من شدة خوفهم قالوا يلا خلينا نتبع الصوت يمكن نلاقي حد. فضلوا ماشيين لغاية ما شافوا نار من بعيد، قربوا منها ما لقوش حاجة خالص، كل اللي لقوه هو قطعة قماش متعلقة في شجرة وبتتحرق لوحدها. المشهد خلاهم يقفوا يتمسمروا مكانهم وقلوبهم عمالة تضرب دقات محدش عارف يعدها، والندم بيقولهم على تهورهم وان هم جم للجبل ده في الوقت ده. محمد واقف متجمد في مكانه، وناصر حس بايد بتلمس كتفه، التفت ببطء واذا بيه يلاقي ولد ويقول له امي بتقول لكم انكم صحيتوا اخويا الصغير. وقع ناصر من مكانه مغمى عليه بدون ما ينطق اي كلمه. وقف محمد يتفرج عليه زي التمثال، واخيرا لما انتبه لنفسه حاول يصحي ناصر وفضل يهزه لحد ما حس بكبش التراب جت على وشه، لف وشه الناحية التانية ومسحه ولما فتح عينه لقى قدامه ست واقفة وشايلة عيل، وقالت له ابني سكن جسم صاحبك. بدأ محمد يعيط. صرخت الست دي في وشه وقالت له انت فاكر ان هسيبكم تطلعوا من هنا بسهولة؟ ما ردش عليها محمد وفضل يبكي ويعيط بس، لان اللي عملته الست دي كان مرعب جدا. بعد ما قالت اللي قالته بدأت تاكل ابنها اللي كان معاها، وبعد ما خلصت قالت لمحمد انت هتبقى ابني. رد عليها وقال لها بس انا انسان، ما ينفعش اكون ابنك. ردت عليه بصوت مرعب وقالت له انا عارفة، بس انت قتلت ابني وانت ماشي ولازم اخدك معايا بداله. وهنا وقع الولد مغمى عليه، لا من طمه ولا من كمه، زي ما بيقولوا اخواننا الشوام كده، يعني لا بيه ولا عليه. خلال الايام اللي بعد الحادثة دي تم العثور على ناصر ميت في ظروف مجهولة وغامضة في احد الكهوف بالجبل ده، ومحمد لقوه فاقد لعقله ونقلوه على مصحة شهار المشهورة بالمملكة العربية السعودية. ويقال ان بعد فترة لقوه هو كمان ميت في ظروف غامضة. وبعد ما عرفنا حكايته واساطيره وبيطلع منه كتير زي ما بيطلع الجبل ده مجانين وبيطلع عاقلين ومبدعين في الشعر، فكتير طلعوا ونافوا كل الحكايات دي وتبنوا تطوير الجبل واستثماره سياحيا. وعن الشائعات قالوا عنها مصدر تشويه لسمعة المكان، وقرروا انهم يحافظوا عليه ليكونوا احد المعالم البارزة في بلاد بني عمرو. فقرة التساؤل وما قبل الختام، حابة ان انا اشارككم بعض التساؤلات جت في مخيلتي كده دلوقتي. بتتوقعوا فعلا ان كان العمري في القصة التانية بيقابل الاتراك عشان يواجه حقيقة الجبل المخيف ده، رغم ان كبر وعاش عمره كله حواليه مع الحكايات اللي كان كل يوم بيسمعها؟ طب هل من الممكن تكون خطف بنت البير وزواجها ده حقيقة، او اساطير عمالة بتتنقل ما بين اهل المنطقة؟ واخيرا موت محمد صديق ناصر بمستشفى شهار، يا ترى ايه كان سببه؟ تتوقعوا فعلا الجن بسبب انه خاطر وقرب من منطقتهم، ولا ايه بالظبط؟ كل شيء في حياتنا بيحصل بقدر، والانسان ممكن يصنع بيه حكايات ويترجمها باسلوبه. كمان جبل حرفة وتاريخه الطويل قدر يصنع اجيال بتخاف واجيال بتخلق من الخوف قوة عشان تبني وتستثمر وتفتح افاق جديدة. بس ها، مش كل اللي بالنهار امان وبالليل مش دايما مستقر. الحلقة دي كانت من اعداد فاطمة غلاب ومريم محمد، في التدقيق حلال بكري، وفي الهندسة الصوتية احمد ماهر. كنت معاكم في التقديم هاجر عبد القادر. اشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست الساعة 11، وليلة مرعبة علينا وعليكم. تصبحوا على الف خير.